بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد،
فنأخذ درسا من دروس العلم والإيمان في كتاب من كتب السنة والتوحيد، كتاب القول المفيد في أدلة التوحيد لشيخنا أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب العبدلي الوصابي اليمني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: تعريف التوحيد. تقدم معنا أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لذا بدأ الشيخ رحمه الله تعالى في بيان معنى التوحيد وتعريفه، ثم ذكر أقسامه وأنه ينقسم إلى توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات، لأن حدود الأشياء وتفسيرها الذي يوضحها تتقدم أحكامها، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولأن من حكم على شيء ولم يتصور حصل له الخطأ والخلط والخبط. فالتوحيد هذه المادة في لغة العرب وحد أصل يدل على الانفراد، فالتوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، إذا جعل الشيء واحدا. والتوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الإلهية والربوبية والأسماء والصفات، فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يعرف التوحيد معرفة صحيحة مأخوذة من كتاب الله ومن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام على ما كان عليه السلف الكرام رضوان الله تعالى عليه. إفراد الله سبحانه بما يختص به من الإلهية، إفراد الله جل وعلا بالعبادة، أن تفرد الله جل وعلا بأفعالك التي تتقرب بها إلى الله من صلاة وصوم وحج وزكاة وذبح ونذر وسجود وتوكل ورغب ورهب ودعاء وغير ذلك، كلها لله. قال الله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال سبحانه: إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. أن تعتقد الاعتقاد الجازم أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت، هذا هو توحيد الربوبية، إفراد الله جل وعلا بأفعاله. وسيأتي معنا بيان كل نوع من هذه الأنواع مفصلة. توحيد الأسماء والصفات هو أن تثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه وما أثبته له ورسوله من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالتوحيد عباد الله هو أول الواجبات، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ولهذا كان أول أمر في القرآن هو بتوحيد الله الرحمن سبحانه. قال الله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلا بد من معرفة التوحيد والعمل به كي تكون من السعداء في الدنيا والفائزين في الآخرة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: اعلم أخي المسلم، تقدم معنا الكلام على لفظ اعلم، وقوله أخي المسلم وفقني الله وإياك، تقدم معنا تعريف التوفيق، وهذا دعاء آخر من الشيخ لقارئ هذا الكتاب ومتعلمه ومعلمه، أن الله سبحانه وتعالى يوفقه فلا يكله إلى نفسه طرفة عين، فيوفقه لفعل ما يريده الله، ويوفقه لاجتناب ما حرم الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه التلطف والرفق من المعلم لطلابه، فإن ذلك أدعى لقبول العلم والنصح والتوجيه. وفيه أن الداعية إلى الله سبحانه وتعالى بعد تحليه بالعلم والحكمة يتحلى بالأخلاق الفاضلة، فالرفق كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. يقول أن الإنسان لا يكون من أهل التوحيد الخالص إلا إذا أفرد الله بجميع أنواع العبادات. أن الإنسان من ذكر أو أنثى، وكذا من جن أو إنس من المكلفين، لا يكون من أهل التوحيد الخالص، لا يكون من أهل لا إله إلا الله التي هي كلمة التقوى والعروة الوثقى، كلمة الإخلاص هي القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا يكون من أهل هذه الكلمة العظيمة قولا وعملا ظاهرا وباطنا إلا إذا أفرد الله بجميع أنواع العبادات. كما تقدم معنا، فالعبادة التي لأجلها خلقنا الله، أن نعبده سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لأجل توحيده سبحانه وإفراده بالعبادة أرسل الله الرسل من نوح عليه السلام إلى محمد خاتم النبيين صلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. فالناس كانوا أمة واحدة على التوحيد وعبادة الله، ثم لما حدث الشرك في قوم نوح لما غلوا في الصالحين فعبدوهم من دون الله، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، أرسل الله سبحانه وتعالى نوحا إلى قومه يدعوهم إلى التوحيد وينذرهم من الشرك: فاحذر أيها المسلم من الشرك وأهله، وكن على توحيد الله جل شأنه. فجميع أنواع العبادات لله. في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أخبر الناس؟ قال لا تخبرهم فيتكلوا. شاهدنا وقول نبينا صلى الله عليه وسلم وحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فهذه العبادة من صلاة وصوم وحج وزكاة وذبح ونذر ودعاء واستغاثة وغير ذلك من العبادات كلها لله، لا يجوز صرفها لغير الله، ومن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، لأن الله جل وعلا يقول ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فسماهم الله كافرين لما عبدوا غيره. فاحذر أيها المسلم الكريم من أن تدعو الأموات في جلب منفعة أو دفع مضرة. احذر رعاك الله من أن تذهب للسحرة فتذبح للجان فيأمروك بالكفر والطغيان. احذر رعاك الله أن تعتقد في ميت جلب نفع أو دفع ضر، وإنما ليكن قلبك معلقا بالله متجها إليه معرضا عمن سواه، أن تقبل على الله سبحانه وتعالى وأن تعرض عمن سواه. ويقول الشيخ إلا إذا أفرد الله بجميع أنواع العبادات القولية أو الفعلية الظاهرة أو الباطنة. وهنا عرف الشيخ رحمه الله تعالى التوحيد بتوحيد الإلهية، لأن الخصومة بين الرسل ومن عاند من أقوامهم إنما كان في وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، ولأن توحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، ولأن المشركين الأولين كانوا مقرين بالربوبية وبالأسماء والصفات إلا في اسم الرحمن خاصة، وإنما إنكارهم له كان يعني اسم الرحمن كان على سبيل التعنت والعناد. لذا فسر وعرف الشيخ رحمه الله تعالى التوحيد بإفراد الله جل وعلا بجميع أنواع العبادة. وهنا أخطأ كثير من الناس، فظن بعض الناس أنه إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله أنه تنفعه هذه الكلمة ولو لم يحقق شروطها ولو وقع في ناقض من نواقضها أو أكثر، وهذا جهل كبير. فيجب أن تعبد الله وحده وأن تحذر من الشرك وأهله. قال أن الإنسان لا يكون من أهل التوحيد الخالص إلا إذا أفرد الله بجميع أنواع العبادة. علم التوحيد رعاك الله هو أشرف العلوم. قال ابن القيم عليه رحمة الله ولما كان العلم للعمل قرينا وشافعا وشرفه لشرف معلومه تابعا كان أشرف العلوم على الإطلاق علم التوحيد. وأشرف العلوم وأفضل العلوم هو علم التوحيد. فعلى المسلم أن يحقق التوحيد وأن يعنى به علما وعملا. فالتوحيد هو أول دعوة الرسل. قال الله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهو أول منازل الطريق. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله تعالى. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالتوحيد مفتاح دعوة الرسل، ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذا إلى اليمن أمره بادئ ذي بدء أن يدعو إلى التوحيد، فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي رواية إلى أن يوحد الله. التوحيد أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، كما قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وكما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فالتوحيد أول واجب وآخر واجب، فالتوحيد أول الأمر وآخره. فنبينا صلى الله عليه وسلم مكث 23 سنة يدعو إلى التوحيد، فأول دعوته كان يقول لقومه يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وفي سكرات الموت يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالداعية إلى الله الموفق هو من اهتم بأمر التوحيد اهتماما بالغا، تعلما وعلما وعملا، ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يجد وأن يجتهد وأن يعرف التوحيد كما أراد الله سبحانه. قال شيخنا قال الله تعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. موطن الشاهد قوله تعالى ألا تعبدوا إلا الله، هذا تفسير التوحيد وبيانه، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. والله جل وعلا بين معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله بأنها لا معبود حق إلا الله، ولهذا قال ألا تعبدوا إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وموطن الشاهد قوله تعالى ألا تعبدوا إلا الله، قال السعدي لأجل إخلاص الدين كله لله وألا يشرك به أحد من خلقه. وقال تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. موطن الشاهد ألا تعبدوا إلا الله، فبين الله سبحانه وتعالى معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله لأنه لا معبود حق إلا الله، فيجب على كل إنس وجن أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، أن يتذللوا له بالطاعة، أن يتقربوا إليه سبحانه بما يحب، وأن يحذروا كل الحذر من أن يصرفوا عبادة لغير الله جل وعلا. فأمر الشرك خطير، قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال ابن جرير رحمه الله في تفسير قول الله ألا تعبدوا إلا الله، قال كلاما، ثم قال رحمه الله أفردوا لله التوحيد وأخلصوا له العبادة. وقال تعالى واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. موطن الشاهد ألا تعبدوا إلا الله، أن تفردوا الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فالله هو المعبود الحق سبحانه، وكل ما عبد من دونه فبباطل. قال الله جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فعلينا عباد الله أن نجد ونجتهد وأن نتعلم ديننا وأن نتفقه فيه، سيما علم التوحيد الذي جهله كثير من الناس اليوم وأعرضوا عن تعلمه والعمل به إلا من رحم الله. وترى من الناس من يدعو عبد السلام الأسمر في جلب منفعة أو دفع مضرة، ومنهم من يدعو أحمد البدوي يستغيث به من دون الله جل وعلا، ومنهم من يدعو عبد القادر الجيلاني، ومنهم من يدعو العيدروس، ومنهم من يدعو الحسن والحسين، ومنهم من يدعو علي رضي الله تعالى عنه من دون الله جل شأنه، كما هو الحال عند الرافضة، والغلو في الصالحين كما هو الحال عند الصوفية. فعلى المسلم أن يحذر من هؤلاء وأن يتعلم دينه وأن يفرد الطاعة والعبادة لربه سبحانه، وليعلم علم يقين أنه متى ما صرف العبادة لغير الله فقد أشرك مع الله غيره، وإن كان يقول لا إله إلا الله فلا تنفعه لا إله إلا الله وقد أشرك مع الله غيره، لأنه نقضها ونكث ما دلت عليه نكثا بهذا الذنب العظيم. فأعظم ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به هو الشرك بالله. من الناس اليوم من يذهب إلى السحرة والمشعوذين والعرافين والمنجمين، يذهب إلى السحرة فيقول أريد أن أسحر فلانا لا يتزوج من فلانة، أو أن تفرق بين فلان وفلانة، حسدا من عند أنفسهم، فيأمرهم الساحر أن يأتوا له ديكا أسود أو جديا أسود ويذبح ويستغاث بالجن، يعلمهم كلمات يتمتمون بها وهي في الحقيقة دعاء للجن واستغاثة بهم. وهذا الأمر قد صار منتشرا ولبس هؤلاء على كثير من أبناء المسلمين سيما النساء. فعلى المسلم أن يحذر وأن يتعلم التوحيد وأن يفهمه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على الخير، وأن يجنبنا الله وإياكم كل شر وضير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.